أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والماهية بما هي ماهية، أي باعتبار نفسها، لا واحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية. هذا الفصل يشتمل على أبحاث متعددة. البحث الأول الذي عرض له المصنف هو تعريف الماهية. الفصل الثاني أو الأمر الثاني الذي يعرض له هو العلاقة بين الماهية وعوارض الماهية. الأمر الثالث هو أن الكلي الطبيعي هل هو متحقق في الخارج أو لا. الأمر الرابع: إذا كان الكلي الطبيعي موجودا في الخارج، فبأي نحو هو متحقق في الخارج؟ طبعا يتذكر الإخوة بأننا في الأبحاث السابقة أضفنا بعض الأمور الأخرى من قبيل أنه موضع الماهية في الأبحاث الفلسفية، وكذلك من أين تنتزع الماهية في الخارج. هذه أبحاث عرضنا لبعضها، وبعضها لابد أن يقع الحديث عنها كما سيأتي. فيما يتعلق بالبحث الأول وهو من أين تنتزع الماهية، قلنا بأنه توجد هناك نظريات متعددة، ونحن بينا والذي نميل إليه ونعتقد به هو أن الماهية هي الحيثية المميزة للوجودات في الخارج. نحن بعد أن آمنا بأن الوجودات متعددة في متن الأعيان ومتغايرة بعضها عن بعض، لا إشكال ولا شبهة أن فيها جهة وحدة وجهة اشتراك، والذي يعبر عنه ما به الاشتراك، وجهة امتياز هو الذي يعبر عنه بالماهيات. وهذا بيناه فيما سبق. نحن عندما نضع يدنا على الموجودات في الخارج نجد أن هناك جهة مشتركة بين هذه الموجودات، وجود 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 وجود، ولكن ليس هو الوجود المطلق، بل وجود الإنسان، وجود السماء، وجود الأرض التي هي جهات الامتياز. فجهة الاشتراك هي الوجود، وهي الأصيلة، يعني هي المجعولة بالذات، هي المنشأ للآثار. وجهة امتياز هي التي يعبر عنها بالماهيات، أو عبرنا عنها بالماهيات. بناء على هذا التصور، الماهية ليست هي فقط ما ينعكس في الذهن كما في القراءة الثالثة. نعم، في القراءة الثانية قلنا أنها نحو وجود الشيء، حال وجود الشيء، كيفية وجود الشيء في متن الأعيان. وهذا بشكل واضح السيد الطباطبائي عندما عرض إلى بحث أصالة الوجود أشار إليه، والإخوة يتذكرون أننا قرأنا العبارة. قال: نجد أنها مجتمعة تدفع ما يحتمله السفسطائي وهو الوجود، فلها ماهيات محمولة عليها، بها يباين بعضها بعضا. وهنا استعمل المباينة، وأريد ماذا؟ أريد المغايرة. بها يباين بعضها بعضا، ووجود محمول عليها مشترك المعنى ماذا بينها. إذن جهة اشتراك وجهة ماذا؟ وجهة امتياز. والغريب والمفارقة في كلمات الأعلام، التفتوا إلى هذه النكتة، هم من جهة يقولون أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وأخرى يقولون أن الوجود متحد مع الماهية. أليست هذه مفارقة؟ من جهة يصرحون أن ما به الامتياز متحد مع ما به الاشتراك، لو عين ما به الاشتراك عينه، يعني أن الماهية عين ماذا؟ عين الوجود، لأن المفروض أن ما به الاشتراك هو الوجود، وأن ما به الامتياز هو ماذا؟ هو الماهيات. وهم يصرحون في القاعدة أنه بناء على التشكيك الخاصي ما به الاشتراك وهو الوجود عين ما به الامتياز وهو ماذا؟ وهو الماهيات. ولكن مرة أخرى يأتون ويقولون ماذا؟ أن الوجود متحد ماذا؟ متحد مع الماهية. والواقع الأول هو الصحيح، وهو أن الوجود عين الماهية، وأن الماهية ماذا؟ عين الوجود على أي لحوة. ونحن ننتزع الماهية مما به الامتياز الذي يشكل نحو وجود الشيء، يشكل كيفية وجود الشيء، يشكل حال وجود الشيء ماذا في الخارج. هاي الخصوصية التي بها يمتاز هذا الوجود عن ذاك ماذا؟ عن ذاك الوجود. هذا وجود خاص، ذاك وجود خاص، ذاك وجود خاص. هذه الخصوصية هي التي يصطلح عليها ماذا؟ بالماهية. هذا أولا. وبهذا يتضح البحث في أن البحث عن الماهية بحث عن أحوال الوجود في الفلسفة، لأن الماهية ليست أمرا عدميا، وإنما هي أحوال الوجودات، خصوصيات الوجودات. ومن الواضح أن الفلسفة تبحث ماذا؟ تبحث عن أصل الوجود، وعن ماذا؟ وعن كيفيات الوجود. والماهيات هي كيفيات الوجود، هي أحوال الوجود، فيكون البحث عنها بحثا أصيلا في المباحث الفلسفية. هذا فيما يتعلق بموضع البحث الفلسفي. فيما يتعلق بتعريف الماهية، يتذكر الإخوة قلنا بأنه لا يوجد للماهية تعريف حقيقي، لأن مفهوم الماهية ليس مفهوما ماهويا، بل هو مفهوم ماذا؟ بل هو مفهوم فلسفي. فما ذكر له من التعاريف، سواء قولهم ما به يجاب عن السؤال بما هو، أو ما به الشيء هو هو، هذه ليست تعاريف حقيقية، وإنما هي تعاريف ماذا؟ تعاريف شرح الاسم، فلا تنطبق عليها تلك الضوابط التي ذكرناها للتعاريف. هذا هو الأمر الثاني أو البحث الثاني. البحث الثالث وهو بحثنا لهذا اليوم، وهو أنه ما هي العلاقة التي تحكم الماهية. وعندما نقول ماهية مرة عاشرة، أقول للمرة العاشرة، مرادنا ماذا؟ يعني الإنسان، البقر، السماء، مو مفهوم الماهية. ما هي علاقة ماهية الإنسان بالعوارض اللاحقة لها؟ في الواقع بأن العوارض كما قرأنا في البداية، في النهاية، في المنظومة، كذلك في الأسفار الجزء الأول، أن عوارض الماهية على نحوين: العوارض التي تعرض الماهية لذاتها بما هي، من قبيل الوجود، فإن الوجود يعرض الإنسان ماذا؟ مباشرة. فلهذا تقول الإنسان موجود، مو الإنسان الموجود موجود، لا، الإنسان ماذا؟ يعرضه الوجود فيتحقق له الوجود في مدن الأعيان أو في الوجود الذهني ونحو ذلك. أو الماهية ماذا؟ ممكنة، فإن الإمكان يعرض الماهية. لذا قلنا في محله أن الإمكان من العوارض الذاتية، لا يخطر على ذهنك الذاتي هنا ذاتي باب الإيساغوجي، هذا ذاتي باب ماذا؟ ذاتي باب البرهان، يعني المنتزع من حق وجود الشيء، لا بمعنى الإيساغوجي أي الكليات. هذا نحو من العوارض. نعم، بلي، نعم، عارض باعتبار الإنسان موجود بعد أنت ما تقول. نعم، في مثل الأعيان باعتبار أصالة الوجود تقول ماذا؟ ألا يعرض الوجود على الإنسان؟ أنا ما قلت لذاتي، أنا شنو قلت لذاتي؟ لا، قلت الإمكان يعرضه لذاتي، بل قلت عوارض الماهية بما هي هي. أنا ما أتكلم عن حيثية تعليلية، مو أقول بأنه مقتضى ذاتي، دا أقول هل يحتاج إلى أن يتوسط شيء حتى. إذا كنت تصبرون أأتي إلى القسم الثاني تفهمون الفرق. القسم الثاني من العوارض عندما تقولون الإنسان كاتب، ما لم يعرض الوجود على الإنسان يصدق عليه أنه كاتب أو لا يصدق؟ يصدق عليه أنه بارد، حار، طويل، عريض، أبيض، أسود ونحو ذلك أو لا يعرض؟ إذن هناك النحوان من العوارض على الماهية، عوارض تعرض الماهية بلا أن يعرض الوجود عليها في الرتبة السابقة، وعوارض تعرض الماهية بعد عروض الوجود عليها في الرتبة السابقة. هذا الذي نريد أن نقوله، أن عوارض الماهية على ماذا؟ على قسمين، عوارض بما هي هي، وعوارض ماذا؟ ها؟ عوارض بعد عروض الوجود ماذا؟ بعد عروض الوجود عليها. وإلا قبل أن يعرض الوجود عليها هل تستطيع أن تقول أن هذا الجسم أبيض أو أسود؟ متى تقول الجسم أبيض أو أسود؟ إذا كان موجودا يعرضه السواد أو البياض، متى تستطيع أن تقول هذا الجسم حار أو بارد؟ إذا كان موجودا. أما عروض الوجود على الجسم، أم لا بد أن يكون موجودا في الرتبة السابقة حتى يعرضه الوجود؟ وهذا تحصيل للحاصل. إذن عوارض الماهية على قسمين، عوارض يسبقها الوجود وعوارض ماذا؟ لا يسبقها الوجود. ولذا ميزوا حتى يتميز، كلها هذه عوارض الماهية، ولذا ميزوا بينهما بهذا التمييز، ما يعرض الماهية لوجوده عبروا عنها عوارض الوجود، وما يعرض الماهية بلا حاجة إلى عروض الوجود عبروا عنها بعوارض ماذا؟ بعوارض الماهية. ما أدري واضح هذا المعنى؟ طبعا كما قلت أن هذا البحث هم في نهاية الحكمة، هم في المنظومة، هم في مواضع أخرى، هذا المعنى بشكل واضح أشير إليه في مواضع متعددة. يقول عارض الماهية، اعلم ان للماهية نحوين، هذه حاشية الآمل على المنظومة الجزء الاول صفحة 297. العارض الاول ما يعرضه من حيث هي هي، لا بشرط الوجود ولا محالة يكون اتصاف الماهية به في الوجودين معا الى اخره. وثانيهما ما يعرضه بعد عروض الوجود، فتكون رتبته بعد رتبة الوجود، وذاك كالسواد والبياض ونحوهما، والقسمان كلاهما من عوارض ماذا؟ من عوارض الماهية. ولكنه للتمييز بينهما قالوا عارض الماهية بعد عروض الوجود سموها عوارض الوجود، وعارض الماهية قبل عروض الوجود سموها عوارض ماذا؟ عوارض الماهية، للفرق بينهما. هذه حاشية الآملي على درر الفوائد الجزء الأول صفحة 297. جيد، هسه ما الفرق بين هذين النحوين من العوارض؟ لعله إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة ستأتي. إذن السؤال الأول، التفتوا جيدا، السؤال الأول ما هي العلاقة بين الماهية وبين عوارضها، الأعم من عوارض الوجود وعوارض ماذا؟ الماهية. ما هي العلاقة؟ الجواب أن العوارض مطلقة، سواء كانت عوارض الوجود أو عوارض الماهية، لا هي عين ذات الماهية ولا هي جزء ماذا؟ ذات الماهية. عندما نقول عين أو جزء مرادنا بابل يساغوجي، بابل كليات. بعبارة واضحة أن الماهية بلحاظ الحمل الأولي، عندما نسأل عن الماهية، ماهية الإنسان، ما هي، ما هو هذه الماهية، ماهية الإنسان، لا نأخذ في التعريف الذي هو من الجنس والفاصل، لا نأخذ لا عوارض الوجود ولا عوارض ماذا؟ ولا عوارض الماهية، وإنما نأخذ ماذا؟ فقط نأخذ الجنس والفصل، لا شيء آخر أبدا. لا عوارض الوجود ولا عوارض ماذا؟ الماهية. إذن لا عوارض الوجود ولا عوارض الماهية بالنسبة إلى الماهية كماهية الإنسان، لا هي عينها ولا هي جزء ذاتي ماذا؟ ولا هي جزء ذاتي فيها. خب سؤال الآن، إذا سألنا إذن عن الماهية، أهي موجودة، ماهية الإنسان أهي موجودة أو غير موجودة، معدومة؟ ماذا يأتينا الجواب؟ لا موجودة ولا معدومة. أهي واحدة أو كثيرة؟ لا واحدة ولا كثيرة. أهي حارة أو باردة؟ لا حارة ولا باردة. أهي كلية أو جزئية؟ وهكذا كل المتقابلات، أعم من أن يكون بينها تناقض أو تضاد أو أي شيء آخر، فهي داخلة في الماهية بأن تكون عينها أو جزءا لها أو لا تكون داخلة. ها؟ لا تكون داخلة. لماذا؟ لماذا لا تكون؟ التفتوا جيدا إخواني الأعزاء، هذا المطلب عموما الأعلام أو كثير من الإخوة يغفلون عنه. نحن في الفلسفة عندما نأتي إلى ماهية من الماهيات عندنا أسئلة كثيرة حولها. يتذكر الإخوة، نحن مرة نسأل عن الماهية بماء الحقيقية، ماهية، مرة نسأل عن الماهية بهل هي، مرة نسأل عن الماهية بكم هي، مرة نسأل عن الماهية بلما هي، أين هي، متى هي، كيف هي. هذه أسئلة بعد، وهذه أسئلة واقعية نفس أمرية. ما معنى تعدد الأسئلة؟ معناه أن في الماهية توجد أبعاد متعددة، حيثيات متعددة، فكل سؤال إنما هو عن حيثية وعن بعد معين في الماهية. إذا أردنا أن نسأل عن حقيقتها فنسألها بماذا؟ بهل هو لو ما هو؟ ما هو؟ إذا أردنا أن نسأل عن وجودها فنسأل بما هو لو بهل هو؟ إذا أردنا أن نسأل عن أقسامها فنسأل بما هو أو لما هو أو نسأل بكم هي وهكذا. إذن الأسئلة المتعددة تكشف عن أن المجهولات التي عندنا عن الماهية ما هي لها أبعاد متعددة. مرة نريد أن نسأل عن وجودها وعدم وجودها، مرة نريد أن نسأل عن حقيقتها، مرة نريد أن نسأل عن غايتها، مرة نريد أن نسأل أقسامها، مرة نريد أن نسأل عن مكانها، عن زمانها ونحو ذلك. خب السؤال موجودة أو غير موجودة مربوطة بما هو لو مربوطة بهل هو؟ السؤال أنها موجودة أو غير موجودة مربوطة بما هو، ما هي الماهية لو بهل هي الماهية؟ بهل هي؟ من الطبيعي جدا نحن إذا سألنا عن الماهية بما هي خب بطبيعة الحال نجيب عنها موجودة أو غير موجودة أو لا نجيب. إذا بطبيعة الحال سالبة بانتفاء الموضوع، نحن لم نسأل عن الماهية عن وجودها وعدم وجودها حتى نقول موجودة أو غير ماذا أو غير موجود. نحن كل الذي سألناه عن الماهية بقوب السؤال ما هو، ما يجاب به عن السؤال بما هو، نريد أن نعرف حقيقتها بماذا تتميز ماذا عن غيرها. كانت موجودة، كانت معدومة، كانت واحدة، كانت كثيرة، كان لها زمان لم يكن لها زمان، كان لها مكان لم يكن لها مكان. إذا عندما نقول السؤال عن الماهية بما هي، هي يأتي أنها فقط ذاتها وذاتياتها، لا الوحدة لا الكثرة، لأن الوحدة والكثرة مرتبطة بكم هي، موجودة غير موجودة مرتبطة ماذا بهل هي، وهكذا. فإذا ينبغي التفتوا جيدا قبل أن نجيب على أي سؤال أن نعرف محتوى السؤال، وهذا ما ذكر في محله، أن فهم السؤال نصف ماذا؟ نصف الجواب. أنت ما لم تفهم السؤال جيدا عند ذلك تستطيع أن تجيب بشكل دقيق وعميق أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. في قولنا الماهية الإنسان ما هو، نحن نريد أن نعرف حقيقة الإنسان. خب إذا أردنا أن نعرف حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان موجود أو غير موجود؟ لا، لا الوجود، لأنه الجواب بالوجود وعدم الوجود مرتبط ماذا بما هو الإنسان، لو بهل هو الإنسان. خب طبيعي أنه، من الطبيعي أنه لا الوجود لا العدم لا الوحدة لا الكثرة لا الكلية لا الجزئية لا 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 إلى غير، كلها ماذا؟ لا نجيب بها. وهذا معنى أنها أساسا لا علاقة لها بالباحث. إذن السؤال الأول أو المطلب اللي مرتبط بهذا البحث الثالث، علاقة الماهية بعوارضها. نحن عندما نسأل عن الماهية بما هو نريد أن نعرف ماذا؟ حقيقتها. بعد لها علاقة بالوجود وعدم الوجود أو لا علاقة لها؟ لا علاقة لها. لها علاقة بالحرارة والبرودة أو لا علاقة لها؟ بالوحدة والكثرة وإلى غير ذلك. قال، نقرأ العبارة، قال هذا البحث الثالث، والماهية بما هي، التفتوا جيدا، والماهية بما هي، ما هي أي باعتبار ماذا؟ باعتبار نفسها، يعني الوقوف على حقيقتها، الوقوف على حقيقتها، لا واحدة ولا كثيرة، لأن الوحدة والكثرة مرتبطة بما هو الإنسان، لو بكم هو الإنسان، مربوط بكم هو، ولا كلية ولا جزئية. والماهية الإنسانية مثلا، الآن نريد أن يطبق، قلنا أن هذا الكلام ليس أحكام الماهية يعني ميم أليف آياته، وإنما أحكام ماذا؟ مصاديق الماهية، يعني الإنسان، البقر، السماء، الأرض ونحو ذلك. والماهية الإنسانية مثلا لما وجدت شخصية، يعني تحققت في الخارج شخصية، وعقلت كلية، علم أن الإنسان أو الإنسانية، علم أنه ليس من شرطها هذه الماهية في نفسها أن تكون كلية أو أن تكون ماذا؟ شخصية. يعني إذا كانت الكلية مأخوذة فيها بعد لا يمكن أن تكون شخصية، وإذا كانت الشخصية مأخوذة فيها بعد لا تستطيع أن تكون كلية، وحيث أننا نجد أنها تارة تكون كلية وأخرى تكون شخصية، إذا نستكشف أنه لا الكلية مأخوذة فيها ولا الجزئية أو الشخصية مأخوذة ماذا فيها. لذا أنتم تجدون فيما يتعلق بماهيتها وهي حيوان ناطق، بعد يمكن أن تتبدل أو لا يمكن أن تتبدل، لماذا؟ لأن تلك ذاتياتها، سواء كانت في الذهن فهي حيوان ناطق، كانت في الخارج فهي حيوان ناطق، حتى في الخارج كانت في الخارج المادي كذلك، في الخارج المثالي كذلك، في الخارج العقلي كذلك. لماذا؟ لأنه هذه أما بخلاف كونها واحدة كثيرة جزئية كلية موجودة غير موجودة ونحو ذلك. فيما يتعلق بهذا، خلي أقرأ هذه العبارة اللاحقة أيضا وبعد ذلك أجي يوجد سؤالان هنا. وليس أن الإنسانية إذا لم تخلو من وحدة أو كثرة أو عموم أو خصوص تكون من حيث أنها إنسانية إما واحدة أو كثيرة أو عامة أو خاصة. يقول مو بالضرورة أنه إذا لم تكن هي بالضرورة إما واحدة، لأنه الإنسان إما واحد وإما كثير، إما شخصي وإما كلي، ولكن هذا ليس بالضرورة في ذاتها أيضا أن تكون ماذا؟ إما واحدة وإما كثيرة. لماذا؟ لأن الحيثية مختلفة، لأن السؤال مختلف. إذا سألنا ما هو الإنسان نقول لا وحدة لا كثرة، أما إذا سألنا هل هو الإنسان هم تقول لا موجودة ولا لا موجودة؟ ماذا تقول؟ إما موجودة وإما معدومة، إما خاصة وإما ماذا؟ عامة، إما واحدة وإما ماذا؟ وإما كثيرة. وهذا الذي قرأناه إذا تذكر الإخوة في نهاية الحكمة، أن الماهية إذا نظر إليها بالحمل الأولي فلها حكم، وإذا نظر إليها بالحمل الشائع فلها ماذا؟ فلها حكم آخر. والسؤال عن هل هو سؤال ماذا؟ عن ذاتها، لو بالحمل الشائع عن وجودها وعدم وجودها. قال وليس أن الإنسانية إذا لم تخلو من وحدة أو كثرة أو عموم أو خصوص بلحاظ تكون من حيث أنها إنسانية إما واحدة أو كثيرة أو عامة أو خاصة. وليس هذا فقط في الوحدة والكثرة، وهكذا الحكم في سائر المتقابلات التي ليس شيء من تلك المتقابلات ذاتها أو ماذا؟ أو ذاتيها. وسلب الاتصاف من حيثية كالحمل الأولي بما هي لا ينافي الاتصاف ماذا؟ من حيثية أخرى، فإنه قد تتصف بأنها موجودة معدومة لكن بالحيثية التعليلية، بالحيثية التقييدية، بالسؤال بهل هو، بالسؤال بكم هو. وليس هذه نقطة، هذه هنا انتهى هذا البحث، هذه وليس اقتضاء. هذا بعد دخول من هنا في البحث اللاحق أو في البحث في الإشكال، وهو أنه إذا كانت الماهية من حيث هي ها؟ لا واحدة لا كثيرة، فقرأنا في محله أن الموجود إما واحد وإما كثير وهكذا، وقرأنا في محله أن الشيء إما موجود وإما لا. وكيف يعقل لا موجودة ولا لا موجودة، لا واحدة ولا ماذا ها؟ ولا لا واحدة ولا لا واحدة يعني كثيرة، هذا غير معقول. مرجعه إلى ارتفاع النقيضين، وقرأنا في محله كما أن اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين أيضا ماذا؟ ارتفاع النقيضين أيضا محال، لأن مرجعه إلى اجتماع ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين. هذا بعد دخول في الإشكال. الآن احنا بحثنا أين؟ في تقرير أصل القضية قبل الدخول في الإشكال. فيما يتعلق بهذا الأمر الذي أشرنا إليه، يعني في البحث الثالث، يوجد سؤالان التفتوا لي جيدا. السؤال الأول وهو أنه كيف تقول أن الماهية، التفتوا جيدا، أن الماهية لا جزئية ولا ماذا ولا كلية، وأنت قلت قبل قليل فلا تكون إلا مفهوما ماذا؟ إلا مفهوما كليا. في السطر الثاني من الصفحة السابقة هناك قلت أن الماهية لا تكون إلا مفهوما ماذا؟ إلا مفهوما كليا، والآن تقول لا جزئية ولا ماذا؟ ولا كليا. الجواب أتصور واضح، وهو أنه الكلية والجزئية ليس حكم الماهية بما هي هي، بل حكم الماهية بلحاظ هذا الوجود الذي وجدت فيه، بلحاظ وجودها الخارجي تكون ماذا؟ شخصية. بلحاظ وجودها الذهني تكون ماذا؟ ها؟ تكون كلية. أما وقد قرأنا في وقد بينا الآن في الأمر الثالث، في البحث الثالث، أن الوجود داخل في ذاتها وذاتياتها أو خارج عنها؟ خارج عنها. وهذه الكلية والشخصية أو الجزئية بهذا المعنى، هذه من لواحق وجودها في الخارج، ووجودها أين؟ ووجودها في الذهن، لا أنها داخلة في ذاتها وماذا؟ وذاتياتها. إذن قوله فلا تكون إلا مفهوما كليا بلحاظ وجودها الذهني، ولا تكون إلا أمرا جزئيا وشخصيا بلحاظ وجودها ماذا؟ بلحاظ وجودها الخارجي، وإلا بما هي هي. ها؟ وهذا خير شاهد عندما نجدها أنها تارة كلية وأخرى شخصية، هذا خير دليل على أنها في ذاتها وذاتياتها ماذا؟ لا كلية ولا ماذا؟ ولا شخصية. وإلا لو كانت الكلية أو الشخصية جزءا ذاتيا فيها كالناطقية والحيوانية مثلا، فإذا صارت كلية يستحيل أن تكون جزئية، وإذا صارت جزئية يستحيل أن تكون ماذا؟ كلية. هذا السؤال الأول والجواب عنه. السؤال الثاني والذي هو سؤال أساسي أيضا، التفتوا لي جيدا، طبعا هذا المعنى هذا الجواب الذي أشرت إليه موجود في كلام السيد الطباطبائي في الحاشية رقم 1. تعالوا معي صفحة 3 الحاشية رقم 1. ذلك أن الجزئية إنما تعرض الشيء بانضمام أمور غريبة عن ماهية الشيء إليها، فاتصاف الماهية بها أي بالجزئية بالعرض فهي في نفسها كلية. هذا يبين معنى الكلية. أما الجزئية بمعنى الشخص فهي من خواص الوجود العيني، والكلية من خواص الوجود ماذا؟ من خواص الوجود الذهني. ثم إن الماهية وإن كانت في نفسها من حيث وقوعها في جواب ما هو كلي، غير أنها أيضا ماذا؟ الكلية، غير أنها صفة خارجة عنها لازمة لها. ماذا؟ من أين جاء هذا اللزوم؟ ها؟ بلحاظ وجودها في عالم ماذا؟ في عالم الذهن، لازم لها، فهي في حد ذاتها ليست بكلية كما أنها ليست بجزئية. إذن فلا تنافي بين قوله فلا يكون إلا مفهوما كليا وقوله أنه ليس من شرطها في نفسها أن تكون كلية أو شخصية. هذا السؤال الأول والجواب ماذا؟ والجواب عام. السؤال الثاني، هذا كله مرتبط بهذا البحث الثالث. السؤال الثاني وهو أن هذه القاعدة وهي كل شيء نفسه هو وما هو خارج عن ذاته وذاتياته يكون ماذا؟ يكون عارضا بالنسبة إليه، وهذا ليس من خصوصيات الماهية. أنت لو سألت عن الواحد ما هو، تأخذ فيه الوجود أو لا تأخذ؟ لو سألتك ما هو الواحد، لو سألتك ما هي الكثرة، ها؟ وتعرف الكثرة افترض ما يقبل الانقسام، موجود لو غير موجود لا تأخذ، كلية أو جزئية لا تأخذ. إذن لماذا تجعلون ذلك من خواص ماذا؟ من خواص الماهية، مع أنه هذا موجود في جميع ماذا؟ ها؟ في جميع المفاهيم. هذا ليس مختص مو في جميع المفاهيم، في غير ماهية الوجود أيضا هكذا. طبعا هنا لا يخفى على الإخوة بناء على ما بيناه من معنى الماهية، طبعا الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هذا مو حكم مفهوم الماهية، حكم الماهية مطلقا أعم من أن تكون في الخارج أو أن تكون ماذا؟ أو أن تكون في الذهن. خلوا ذهنكم جيدا، هذا مو حكمها، لأنه ما هي هم ما هي في الذهن، ما هي أي في الخارج، هذا حكم الماهية أعم من أن تكون موجودة بوجود خارجي أو موجودة بوجود ماذا أو موجودة بوجود ذهني. هذا هو الإشكال. يقول هذا أيضا ورد في الحاشية، في الحاشية رقم 3 السيد الطباطبائي، في حاشية رقم صفحة 3 الحاشية رقم 3 السيد الطباطبائي يجيب عن ذلك، يقول نعم أن هذا هو حكم الماهية أولا وبالذات، وإنما ينسب إلى غيرها للاتحاد القائم بينها وبين ماذا؟ وبين غيرها. إذا تذكرون هذا البحث في نهاية الحكمة الإخوة، تذكرون هناك ماذا قلنا؟ قلنا هناك أحكام للوجود تسري إلى الماهية، وهناك أحكام للماهية أولا وبالذات تسري إلى ماذا؟ ها؟ تسري إلى الوجود، لمكان الاتحاد بين الوجود وبين الماهية. السيد الطباطبائي يبدأ يجاوب على هذا المبنى، يقول حيث أن هذا الحكم وإن كان مختصا بالماهيات ولكنه يسري لغير الماهيات أيضا، بسبب ماذا؟ بسبب الاتحاد القائم بين الماهية وبين ماذا؟ وبين تلك الأمور. ولذا يسري حكم أحد المتحدين إلى ماذا؟ إلى المتحد الآخر. هذا الإشكال أنا ما أقرأ. يقول وهكذا، ولذا كانت القضية وأما الإشكال عليه ويوجدان في المفاهيم غير الماهوية أيضا، تبقى وسط الحاشية. يقول وأما الإشكال عليه، وأما الإشكال عليه لقيت وسط الخامس تقريبا من الحاشية، وأما الإشكال عليه بأن الحمل الأولي وسلبه المذكورين يوجدان في المفاهيم غير الماهوية أيضا، كقولنا مفهوم الواحد من حيث هو هو ليس بمفهوم الموجود ولا مفهوم ماذا مع المعدوم، مع أن الحكم يعني لا موجود لا معدوم من عوارض الماهية الذاتية ذكرها القوم في البحث ماذا؟ في البحث عن الماهية وأحكامها. فجوابه أن الحكم من خواص الماهية كما ذكر، يعني من العوارض الذاتية ماذا؟ يعني من أحكام الماهية بالذات، وإنما ينسب هذا الحكم إلى غير الماهية من المفاهيم. ماذا؟ ينسب إلى غيرها بالعرض لما بينهما من الاتحاد، اتحاد مو العينين، وهذا أنا على مبناهم ده أتكلم، هذا مبنى القوم، من جهة انتزاعها من الماهيات في الذهن كما أشير إليه في الحاشية السابقة. وبهذا الجواب، وبهذا يظهر الجواب عن إشكال عويص آخر نظير هذا الإشكال، وهو أن الكلية والجزئية كما تعرضان الماهية تعرضان السائر المفاهيم غير ماذا؟ غير الماهوية، فهي أعم، يعني الكلية والجزئية، فليست الكلية والجزئية من العوارض الذاتية للماهية حتى يبحث عنها في بحث الماهية. والجواب هو الجواب، وهو أن الماهية لما كانت متحدة مع غيرها فيسري حكم أحد المتحدين إلى ماذا؟ إلى الآخر. هذا الجواب تام أو لا، لعله نشير إليه، والحمد لله رب العالمين.